كل صباح
كل صاح هو بداية حلم وهدف جديد.
ننطلق معه بأمل،
بعيون تترقب الفرح والخير،
لنهديكم إطلالة رقيقة فيها الفائدة والمتعة.
استمعوا إلينا في برنامج يسعد صباحك
الذي يأتيكم يومياً ما عدا الجمعة
في تمام 8:30 صباحاً
عبر أثير إذاعة الرأي الفلسطينية
98 FM
FM.
المستمعون الكرام، مستمعي إذاعة الرأي الفلسطينية عبر تردد 98 FM، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم يسعد صباحك.
الله يصبحكم بالخير ويمسيكم بفرحه، لم الشمل امتى يكون ويداوي قلب جراحه.
الله يصبحكم بالخير ويمسيكم بفرحه،
سبسيرتكم ما تتنسى عشرتكم. صبح ومسا بسيرتكم ما تتنسى عشرتكم. مرش قطر قهوتكم بشفافك التفاحة، مرش قطر قهوتكم بشفافك التفاحة.
صباح جديد بطل علينا وعليكم مستمعينا الكرام، ويوم جديد وفرصة جديدة يعطيها الله إيانا لكي نغتنمها ونستغلها أفضل استغلال، فنكون إن شاء الله عز وجل من أولئك الذين أفنوا أعمارهم واستغلوها في طاعة الله عز وجل، فهذا هو أفضل وأجمل استغلال يمكن أن يستغله الإنسان في حياته. فالوقت هو النعمة التي يعطيها الله إيانا، وهي نعمة يأتيها يوم وتنتهي فيه هذه النعمة، لذلك نسأل الله عز وجل أن نكون من مغتنمي أوقاتهم.
قلنا صباح الخير وعلى
في هذا الصباح أجمل ما يمكن أن يتحلى به الإنسان، وليس فقط في هذا الصباح وإنما في كل صباح، هو الرضا. فالرضا من الصفات والأخلاق الحميدة التي يتحلى بها الإنسان البصير والمؤمن، صفة تجلب له الهدوء والتوازن النفسي. ممكن إنسان يكون عنده إمكانيات بسيطة جدا حياته بسيطة جدا، لكن لديه من داخله الرضا والقناعة ويشكر الله على هذه النعمة، فلا يشعر بالأسى الذي يشعر به من ملك المال ولكنه يريد أكثر من ذلك. فمن طمع وقع في فخ المعاناة النفسية، ومن رضي حتى لو كان واقعه عاديا جدا دخل في إطار الحكمة والراحة والتوازن النفسي والهدوء والقدرة على مكابدة الحياة والعيش فيها بأحسن ما يمكنه ذلك، فيكون فعالا نتيجة لتوازنه الداخلي وتسليمه لمجريات القدر. ذلك هو الرضا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. من يرضى عن الله يرضى الله عنه. نسأل الله عز وجل أن نكون راضين، وأن يملأ الله صدرنا غنى وقناعة ورضا، وأن يرزقنا إن شاء الله عز وجل الجنة.
مهما تكون قلقان أو خايف من المستقبل، خليك فاكر للدنيا دي ربي
الرضا. يا جماعة، الرضا ثمرة من ثمرات المحبة وأعلى مقامات المقربين، وهو باب الله الأعظم ومستراح المتقين وجنة الدنيا، لأن الرضا يفرغ القلب لله، ومن ملأ قلبه من الرضا ملأ الله صدره غنى ومنا وقناعة. ورضا الله عن العبد أكبر من الجنة وما فيها، لأن الرضا هي صفته والجنة هي من خلقه، بدليل قوله تعالى: ورضوان من الله أكبر.
لكل إنسان في الأحزان حكاية صعب ينساها، تفاصيل تهد جبال ولا أدري كيف بشكيها. عزيز النفس ويكفيها بأن الله مولاها، قبل لا تشتكي تحس بحكمتها فيها. لعل خير ننطقها ولا ندري بخباياها، على كثر الألم عندي أمل باللي يعافيها. فمهما كان ومهما صار ومهما إذا لله ببكي
احنا بنسمع كتير عن الرضا وبنسمع كتير عن الصبر، لكن يمكن ما بنعرف نفرق بينهم. شو هو الفرق ما بين الصبر وما بين الرضا، مع ان كليهما يعني امر جميل جدا في اخلاقنا ان وصلنا الى هذا المستوى، وهو مستوى ليس بالسهل ان يكون الانسان صابرا وراضيا. فنبدأ مع الصبر. ما هو الصبر؟ الصبر هو أن يمنع الإنسان نفسه من فعل شيء أو قول شيء يدل على كراهته لما قدره الله. يعني أن أنت تمسك نفسك عن أن أنت تعمل شغلة تدل على أن أنت كرهان اللي ألم بك ولما نزل به ولما نزل به من البلاء. فالصابر يمسك لسانه عن الاعتراض عن قدر الله وعن الشكوى لغير الله، ويمسك جوارحه عن كل ما يدل على الجزع وعدم الصبر كاللطم وشق الثياب وكسر الأشياء وضرب رأسه في الحائط وما أشبه ذلك. وكثير من الناس يقوم بهذه الأفعال، فهذا هو ليس من الصبر، أن تقوم باللطم أو أن تؤذي أحدا أو أن تؤذي شيئا أو أن تثور ثورتك بالغضب. يعني عليك أن تمسك نفسك عن فعل أي شيء يؤذي بالصبر. فالصبر كما قال ابن القيم هو حبس اللسان عن الشكوى إلى غير الله، والقلب عن التسخط، والجوارح عن اللطم وشق الثياب ونحوها. ويبدو أن تعريف ابن القيم هو أجمل مما قلناه. تعريف ابن القيم يعني شامل، جعل اللسان والقلب والجوارح حبس اللسان عن الشكوى إلى غير الله، والقلب حبسه عن التسخط، والجوارح حبسها عن الأذى، يعني عن لطم وشق الثياب ونحوها. أما الرضا فهو صبر وزيادة، فالراضي صابر، ومع هذا الصبر فهو راض بقضاء الله لا يتألم به. قال ابن القيم بعد أن ذكر الصبر والرضا: عبودية العبد لربه في قضاء المصائب الصبر عليها، ثم الرضا بها وهو أعلى منه، ثم الشكر عليها وهو أعلى من الرضا. يعني تخيلوا يا جماعة، أول حاجة الصبر على المصيبة، بعدين الرضا بها وهو أعلى من الصبر، ثم الشكر عليها وهو أعلى من الرضا. وهذا إنما يتأتى منه إذا تمكن حبه من قلبه. إذا تمكن حب الله عز وجل من قلبك ستفعل هذا، وعلم حسن اختياره له وبره به ولطفه به وإحسانه إليه بالمصيبة. يعني يا جماعة، أحيانا مش أحيانا، هي دائما ما تكون المصيبة خير لنا، لكننا لا نعلم ما هو هذا الخير الخفي في هذه المصيبة، حتى وإن كره الإنسان هذه المصيبة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الصبر، يقول: يتألم الإنسان من المصيبة جدا ويحزن، وهذا كلنا نصاب بتألم وحزن، ولكنه يصبر، لا ينطق بلسانه ولا يفعل بجوارحه، قابض على قلبه. موقفه أنه قال: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إنا لله وإنا إليه راجعون.
وكن راضيا لا تسخطن لشدة، كما الشوك لا يعطر الرحيق ولا العنب.
إذا المرء لم يرضى بما ربه وهب، فلن يغنيه مال وإن زاد ما كسب. فكن راضيا ترضي الإله بأمره، فدرب الرضا نور ونبت الرضا ذهب. وكن راضيا لا تسخطن لشدة، كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب. وكن راضيا لا تسخطن لشدة، كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب.
في الإله وشكره، فتلك معاني الخير خط بها الأدب.
إليك غصونا دانيات قطوفها ومنبع خيرات يفيض وقد نضب، سلام وإحسان وصبر وجيرات وأفعال خير تستزاد بها الرتب. وإحسان ظن في الإله وشكره، فتلك معاني الخير خط بها الأدب. وإحسان ظن بالإله وشكره، فتلك معاني الخير خط بها الأدب.
فتلك معاني الخير خط بها الأدب. وكن راضيا لا تسخطن لشدة، كما الشوك لا يعطر الرحيق ولا العنب.
إذا المرء لم يرضى بما ربه وهب، فلن يغنيه مال وإن زاد ما كسب. فكن راضيا ترضي الإله بأمره، فدرب الرضا نور ونبت الرضا ذهب. وكن راضيا لا تسخطن لشدة، كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب. وكن راضيا لا تسخطن لشدة، كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العناب.
في الإله وشكره، فتلك
فعلا إذا المرء لم يرضى بما ربه وهب، فلن يغنه مال وإن زاد ما كسب. فكن راضيا ترضي الإله بأمره، فدرب الرضا نور ونبت الرضا ذهب. فعلا هذا كلام صحيح، فكن راضيا ترضي الإله بأمره، فدرب الرضا نور ونبت الرضا ذهب. ما يخرج نتيجة الرضا ذهب كما يقولون، وهذا من أجمل ما قيل في الرضا. إذا المرء لم يرضى بما ربه وهب، فلن يغنه مال وإن زاد ما كسب. قد ما بده يجمع يجمع يجمع، فلن يشعر بأنه غني لأنه لم يرضى. في المقابل تجد بأن إنسانا آخر رضي بأقل بكثير مما قد كسب ذاك، لكنه رضي فشعر من داخله بالغنى. وفي ذلك نستطيع القول إن هناك كثير من لا يمتلكون الكثير، لكنهم أغنى ممن يمتلكون الكثير. والآن إلى الفقرة الثابتة معنا، نبدأ بفقرة أحوال الطقس، ونبدأ من حالة الطقس بشكل عام في فلسطين لهذا اليوم. اليوم الخميس لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، والتي تكون دون معدلاتها السنوية العامة بقليل، وتهطل زخات محلية من الأمطار على فترات خلال الصباح، ثم تضعف تدريجيا مع بقاء الفرصة السانحة لزخات محلية هنا وهناك، مع طقس بارد نسبيا في معظم المناطق. وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة بشكل ملموس، خصوصا في الجبال، وتكون الرياح جنوبية غربية ثم تتحول إلى شرقية ليلا، والله تعالى أعلى وأعلم. وفيما يتعلق بدرجة الحرارة في المدن الفلسطينية، نبدأها من شمال فلسطين. في حيفا 19، وفي صفد درجة الحرارة 14، طبرية 22، ناصرة 18، جنين وطوباس وطولكرم وقلقيلية 20، نابلس سلفيت يافا يعني حوالين 18، أريحة 24، رام الله 15، القدس 15، وبيت لحم 16، الخليل 14، بئر السبع 22، رفح 21، وأخيرا غزة 21. وفيما يتعلق بأجواء غزة لهذا اليوم، الأجواء غائمة وقد تهطل أمطار، ودرجة الحرارة كما تحدثنا من 21 وقد تنزل إلى 19.
أرض المجد وأرض العزة، بلد الغنية الحلوة غزة.
أرض المجد وأرض العزة، بلد الغنية الحلوة غزة.
بلدي
غزة
يا بلدي،
غزة يا غزة
بلدي،
غزة
يا بلدي،
غزة يا غزة.
وأرض المجد وأرض العزة.
ومن حالة الطقس إلى أسعار العملات، ويبدو أن الدولار قد بدأ رحلة نزول جديدة. الدولار الأمريكي وصل مقابل الشيكل الإسرائيلي 3 شيكل و10 قرات. أما الدينار الأردني مقابل الشيكل 4 شيكل و37 قرة. اليورو مقابل الشيكل 3 شيكل و51 قرة. الجنيه المصري مقابل الشيكل 20 قرة. أما أنصة الذهب على الشاشة فقد وصل سعرها إلى 1784 دولار. إلى هذا الفاصل القصير، ثم نعود بعدها معكم. ابقوا معنا في هذه الحلقة من برنامج يسعد صباحك عبر أثير إذاعتكم إذاعة الرأي الفلسطينية.
آدم جئنا ومن حواء، الرحمة أجمل ما فينا، نعطف ونحب ونشتاق، تتشابه جل أمانينا، للخير نميل بفطرتنا، للقيم برانا بارينا، كنا رجلا صرنا أمما، نرقى برقي مبادئ بعدل الله، نقيم حياة لحاضرنا واتينا، بنو حواء معا شركاء على قيم نبينا، بعدل الله نقيم حياة لحاضرنا
واحدة تجمعنا، رب الكون بها أوصانا، نتعايش بالعدل سويا مهما نتباين ألوانا. لا يعدم قوتنا أفقرنا، لا يقهر نفسا أقوانا، فتعالوا نملأ عالمنا إخلاصا بذلا إتقانا. بعدل الله نقيم حياة لحاضرنا واتينا، بنو حواء معا شركاء على قيم نبينا. بعدل الله نقيم حياة لحاضرنا واتينا، بنو حواء معا شركاء على قيم نبينا. كالشمس تعيش ضمائرنا، ونحب الفرحة لسوانا، نتسابق والأكرم فينا، إنسان يبني الإنسان. بعدل الله نقيم حياة لحاضرنا.
والآن نعد لكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفصل القصير، وموضوعنا اليوم حقيقة موضوع مهم جدا 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 من هان لا يعني وين ما بدكم. الموضوع يا جماعة أنه هناك دراسة، وأكيد كلنا سمعنا عنها لكن كثير من الناس لا يصدقونها أو لا يؤمنون بها، وهي يعني في نهاية الأمر يبقى هذا الأمر يعني علم غيب، لكن قد تكون هناك مؤشرات، يعني مثلا المؤشرات الاقتصادية تؤكد مثلا أن هناك عملة ما ستذهب إلى الانهيار بسبب عوامل معينة، حالة الطقس سوف تكون سيئة خلال الأيام القادمة بسبب عوامل معينة يعرفها خبراء الطقس. لكن هناك مختصون بعلم الأعداد درسوا القرآن وقالوا إن هناك شيئا ما سيحدث في عام 2022. طب خلينا ندردش مع المؤرخ الفلسطيني الدكتور أشرف القصاص حول هذا الموضوع. دكتور أشرف السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير.
أسعد الله صباحك بكل خير. يعني دراسة للشيخ والعالم الذي نحبه ونحترمه الشيخ بسام جرار يقول فيها بأنه الأرقام تؤكد من خلال الدراسات القرآنية أن هناك شيئا ما سيحدث في عام 1443 هجرية وعام 2022 ميلادية، يعني الأشهر التي تتوافق ميلاديا وهجريا في هذه الفترة، وهي تقريبا الفترة من بين شهر واحد لشهر سبعة تقريبا. أنا مش بتأكد بالضبط، لكن أعتقد أن الفترة هذه من شهر واحد لشهر سبعة أو شهر ثمانية خلال عام 2022. فهذه الفترة من الممكن أنه نشهد فيها كما تحدث الشيخ بسام جرار مثلا حرب وينتهي معها هذا الاحتلال الإسرائيلي، لأنه فعليا الناس لما تحكي لهم الكلام هذا مش حيصدقوك، يعني حيقولوا لك يعني كيف وإسرائيل في عز قوتها والشيكل في عز قوته والدولار في عز قوته ويعني اقتصادات الدول قوية، كيف يمكن أن تنقلب الأمور في هذه الأشهر القليلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن القول أن علم الأعداد وعلم الحساب هو علم معروف ومعهود عند العرب وعند الحضارة الهندية وعند الحضارة الصينية. علم الأعداد علم ثابت وله حسابات معينة وله قواعد وأصول، والقرآن الكريم قال بالحق أنزلناه وبالحق نزل وفصلناه تفصيلا، وكذلك ذكر السنين والحساب. فبالتالي عندما يكون هناك حسابا منطقيا فهذا الحساب يجب أن ننتبه إليه وندرسه وندرس الأدلة والبراهين التي تؤكد عليه. والشيخ بسام جرار قدم رؤية حسابية منطقية عندما تكلم عن صورة الإسراء وعلاقتها بزوال الكيان الصهيوني، ولكن يعني هناك أدلة من النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم، هذه الأدلة كانت تبشر الصحابة بصورة أوضح أيضا من علم الأرقام. ومثلا النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة في غزوة تبوك وقال: يا عوف بن مالك الأشجعي، اعدد ستا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس. مات النبي في 11 هجري وتم فتح بيت المقدس في 15 هجري. هل الصحابة مثلا أخذوا هذه البشارة من الحبيب محمد هو حديث صحيح جامع مانع وافتكانوا وناموا، أم أنهم أخذوا بالأسباب وأعدوا الجيوش وخاضوا غزوات الفحل والنادين واليرموك وأرسلوا الجيوش؟ فبالتالي كل هذه البشريات 2022 و 1443 هجرية هي فقط بشريات للاستئناس، أي ادخلوا عليهم الباب فإنكم غالبون. معنى الكلام أن الله سبحانه وتعالى يؤيدنا بالأحاديث بالقرآن الكريم بأقوال العلماء بعلم الحساب أن الأمة الإسلامية هي الغالبة، ولكن عليكم بالأخذ بأسباب النصر حتى تصلوا إلى النتيجة وهي اندحار الكيان الصهيوني. لأننا على يقين أن أرض الأنبياء، أرض فلسطين، لم ولن تكون لقتلة الأنبياء، هي أرض إسلامية وستبقى إسلامية، وقف إسلامي، وجعل الله فيها المسجد الأقصى المبارك ثالث أقدم مكان للمسلمين حتى تبقى أرض إسلامية.
نعم، يعني مش عارف أنا كيف أجيب السؤال، لكن هل أنت مؤمن بهذه النظرية، نظرية 2022، ولا يعني في النهاية تبقى نظرية؟
اجعلني أتبنى وجهة النظر الأخرى، إنه هذا الكلام عبارة عن حسابات وأرقام، والكيان الصهيوني اليوم وصل إلى علو، بيسيطر على الأمم المتحدة، بتحكم في أمريكا، بل بتحكم في أكبر دول عربية. اليوم أكبر دول عربية هي مساندة بحكومات هذه الدول العربية، مساندة للكيان الصهيوني بالتطبيع واتفاقيات السلام والسلام الدافئ وغيره. ولكن إذا دخلنا أخي الكريم نظرة واقعية إلى وضع الكيان الصهيوني، سنجد تراجع كبير في قوة الردع الصهيونية، سنجد انحصار وتضاؤل الهيمنة الصهيونية والتوسع العسكري، سنجد هروب من الخدمة العسكرية، سنجد ظواهر الانتحار، ظواهر الهجرة المعاكسة خارج الكيان وعدم مجيء الهجرة الوافدة، سنجد تناحر كبير على السياسة وأربع وخمس انتخابات وما زال الكل يتربص بالآخر، سنجد قيادة سياسية ليست كالجيل المؤسس الأول ولكنها قيادة غارقة في الفساد وعليها قضايا فساد كبيرة، سنجد مجتمع صهيوني مفكك ما بين الانقسام، ما بين العلمانية وما بين القوى الدينية وما بين الصراعات السياسية والحزبية الموجودة. سنجد أيضا أن هذا الاحتلال أقصى أمانيه أن يقوم بتركيب كاميرا على حدود قطاع غزة أو جدار على حدود قطاع غزة، وأصبح عاجزا تماما عن تقليل تراكم القوة أو منع تراكم القوة لدى المقاومة، أصبح عاجزا عن هبة باب الأصباط، جماهير عزل انتصروا على الاحتلال الصهيوني في هبة باب الأصباط وهبة باب الرحمة وهبة باب العمود. فنحن أمام بالفعل تراجع كبير جدا، وعندنا مثالين في التاريخ لاحتلال فلسطين. الاحتلال الصليبي انتهى انتهاء تدريجيا، بمعنى تم تحرير الروها 1144، ثم تحرير إمارة بيت المقدس عام 1187، ثم تحرير أنطاكيا، ثم تحرير طرابلس، فكان انكماشا تدريجيا. وعندنا أيضا مثال آخر في التاريخ، وهو مثال يشبه الواقع الصهيوني تماما، وهو الانهيار الفجائي. والانهيار الفجائي والانحزار الفجائي حدث أثناء احتلال التتار والمغول لفلسطين. صبح الناس الصبح لم يجدوا تتريا واحدا ولا مغوليا واحدا، انهيار كامل، رغم أن التتار كانوا يقولون عن أنفسهم الجيش الذي لا يقهر، تماما كما يقول الجيش الاحتلال الصهيوني. ولنا أيضا مثال واقعي قريب جدا في 12/9/2005، صبح الناس لم يجدوا دبابة ولا مستوطنة ولا جندي في قطاع غزة. فالانهيار المفاجئ هو النهاية المتوقعة للكيان الصهيوني، نظرا لأنه لا يمثل شعبا وليس له جذور تاريخية، وإنما هو عبارة عن شتات فتات الأمم من اليهود حول العالم الذين لفظتهم الحضارة الغربية وجاءوا عبارة عن حماة للاستعمار والاستيطان الغربي. وبالتالي الانهيار الفجائي ونسبة الهجرة العكسية ونسبة حصول اليهود على جنسيات من دول أخرى يؤكد عدم ارتباطهم بهذا الأرض، وأن كلما زاد الخوف كلما زادت المقاومة كلما زاد التشديد الفعل المقاوم على الكيان الصهيوني، فإنه بكل تأكيد وهذا يقين كما قال الله عز وجل: وقلنا من بعدي لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة. والآيات كثيرة ومؤكدة على زوال هذا الاحتلال وقيام الإسلام على هذه الأرض المباركة.
نعم، يعني نحن نستطيع القول أن الله على كل شيء قدير ومن الممكن أن تنقلب الأحوال، رغم أنه إحنا بنحكي قاعدين عن أنه ضايل للموضوع أشهر قليلة، يعني إحنا أقل من 8 شهور إحنا بنحكي قاعدين عن النهايات، يعني حسب الرؤية اللي تحدث بها الشيخ بسام جرار أنه الموضوع قد تبدأ بوادره من شهر مارس 2022 وسينتهي في 29 حزيران.
يمكن القول أخي الكريم، يعني الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وعلى قدر أهل الكرم تأتي المكارم. بمعنى أنه اليوم لو إحنا استطعنا أن نتفوق علميا وحضاريا وأن نتحد وأن نرضي الله عز وجل، فإن شروط النصر، اقرأ سيرة عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وعمر بن العاص ويزيد بن أبي سفيان وأبو عبيدة بن الجراح في فتح فلسطين في عام 15 هجري 634 ميلادي، فترى جيش وجيل من المنضبطين قيادة صالحة متحدين، همهم الله والدار الآخرة، لا يفكرون. امبارح كنت في محاضرة في وزارة الأوقاف وقلت لهم: خالد الوليد عندما كان يسير إلى القدس وإلى فلسطين بناء على أوامر أبو بكر الصديق، كان أمامه طريق نهر الفرات، وهذا بقعد الطريق 14 أو 16 يوم، وكان أمامه طريق الصحراء، وهذا الطريق عبارة عن 5 أيام، ولكن لا يوجد ماء، لا يوجد شجر، لا يوجد طعام. فخالد بن الوليد قال: أو خالد بن الوليد هو من يتأخر عن فلسطين والقدس، وعبر طريق الصحراء وكانوا يشربون من مياه موجودة في معدة الإبل، كانوا يذبحون الإبل ويشربون المياه من كرشة الإبل، من معدة الإبل، من إبل اللي هو الجمل يذبحونه ويشربون الماء من معدة الجمل. بينما إحنا اليوم لو إحنا شربنا من مية البلدية عش بيقول لك والله قرفانين وتعبانين وكيف ومية مش صالحة. فشوف العزيمة، إنه لا كان مفارق معهم أيامها وقتها، إيش هيشرب ولا إيش هياكل ولا كيف هيناموا، بس كان الفداء وطبها لفلسطين فكان لهم ما أرادوا. كذلك صلاح الدين الأيوبي من المواقف الشهيرة جدا، إنه كان يروي حديث متسلسل بالابتسام، حديث متسلسل بالابتسام، يعني الصحابة نقلوا عن الرسول الكريم حتى الابتسام، فقالوا له: يا صلاح الدين أكمل الحديث. فإيش قال؟ قال: وصلاح الدين نفسه تطيق أن يبتسم والأقصى أسير في أيدي الصليبيين، فبكى الجيش كله. فكان لا يبتسم، حتى الابتسامة كانوا محرمينها على حالهم. فبالتالي لا يمكن لجيش أن يحرر القدس إلا أن يكون من أصحاب العزائم، لا هينوا على مباحات ولا شريهات ولا جبات ولا وزارات ولا حكومات ولا تشريعي ولا منظمة التحرير، ولا كان الهدف هو الخلاص بالاحتلال والمقاومة والقتال. فلم يغرقوا جيل صلاح الدين ولا جيل عمر بن الخطاب أنفسهم في الدنيا والآخرة، بل ركزوا تركيزا كاملا على مقاومة الاحتلال، فكان لهم ما أرادوا بتوفيق الله وبعونه. فبالتالي نحن اليوم الاحتلال عبارة عن كيان هش، كيان ضعيف. أسباب قوة هذا الكيان أخي الحبيب من خارجه، من الدعم الغربي والتطبيع العربي. أما الكيان الصهيوني من الداخل فهو ضعيف، يسقط أمام حجر، يسقط أمام بندقية، يسقط أمام صاروخ يعني مصنع محليا تجد 3 مليون مستوطن يدخلون الملاجئ، فبالتالي ادخلوا عليهم الباب يا يحيى، خذ الكتاب بقوة. هكذا الله سبحانه وتعالى يعطي التحرير ويعطي النصر، إضافة إلى أننا نستأنس بعلم الأرقام، بعلم الحساب، بالآيات، بالأحاديث، ولكن الآيات يجب أن تترجم واقع على الأرض حتى يتم هذا التحرير.
يعني نحن بكل الأحوال مؤمنين بالتحرير ومؤمنين إنه هذا الأرض ستحرر، لكن الموعد والوقت وهذه الأمور، يعني الدراسات التي توصل إلى الشيخ بسام جرار تقول أنها 2022، لكن في حال لم تحدث، يعني حتى الشيخ نفسه بسام جرار يقول أنه هي سمى الكتاب الذي أخرج به هذه الدراسة، قال صدف رقمية أم نبوءة قرآنية، حتى لا يدخل الشك إلى قلوب الناس في حال لو لم تحدث هذه الرواية أو هذه الدراسة. فبالتالي نحن سواء حدثت أو لم تحدث يجب أن نلتزم بقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، أليس كذلك؟
نعم بالتأكيد. فبالتأكيد هناك سنة للانتصار، العمل مع طبعا أساس الإيمان بالله نمرة واحد، الوحدة، العمل، التخطيط، البذل، والتضحية. أعظم التضحية عند الله هي التضحية بالدماء. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا هناك بشريات أن النصر لنا، ولكن علينا أن نأخذ بأسباب النصر. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. فإذا يجب علينا أن نتبع أسباب النصر في عقيدتنا، في قرآننا، في إسلامنا. فبالتالي هذا الباطل وهذا الكيان الهش الضعيف الذي لا يرتبط لا بعقيدة ولا بحضارة ولا بتاريخ ولا بجغرافية هذه الأرض المباركة، إنما هم أتوا من بولندا وروسيا ويهود العراق ويهود اليمن ويهود بولندا ويهود ألمانيا ويهود أمريكا وبريطانيا، لا يرتبطون حقيقة بهذه الأرض إلا من أجل الأمن والمنفع. فإذا قمنا ببتر نظرية الأمن، قمنا بحربهم ووضعهم في البلاجئ وتعطيل الحياة الاقتصادية، فيصبح وجودهم في فلسطين بلا جدوى. وهنا تصدق النبوءة القرآنية والنبوءة الربانية ونبوءة السنة النبوية والنبوءة أيضا الرقمية التي تفضل بها بعض العلماء أمثال الشيخ بسام جرار والدكتور صالح الرجب.
نعم، أشكرك جزيل الشكر الدكتور أشرف القصاص المؤرخ الفلسطيني، كنت معنا متحدثا حول نظرية الشيخ بسام جرار وحول نهاية الاحتلال الإسرائيلي. أشكرك جزيل الشكر. جزيل الشكر.
أقصانا ما يتقسم لو مهما كان، لا شرقي ولا غربي ويبقى العنوان.
القدس من فرط فيها، اتعلم من غزة وإبقى.
تسلم هذا شعبك فلسطين. وعندها بتلاقينا
اصطف 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 اصطف
حنخلي اعادينا
يعيش بخوف بخوف بخوف.
وعندها بتلاقينا
اصطف 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 اصطف
وحنخلي اعادينا
يعيش بخوف بخوف بخوف.
طلق احفر تحت المنبر تحفر قبرك بايدي ادفن تاريخ وزور ما نقبل بصفقة جديدة حاصر اقتل او هجر بلادي بقلبي عقيدة اهجم عسكر بتلاقينا في الميادين.
وعالنار بنهجم عالنار لما ينادينا الغالي
وعالنار بنهجم عالنار لما ينادينا الغالي. صغر دي رصاص الدوار وطارد الاحتلالي وغضب يا شعب المغوار عالاقصى شد رحالي نعلن حالة استقرار من ربح حتى جنين.
وبهمة الأبطال ما في عنا طيارات لكن رابعنا رجالي رابطين مرابطات عبواب الأقصى الغالي نام ونصحاب الساحات ونصد المستوطنين.
ومستمعينا الكرام ما زلنا معكم في هذه الحلقة من برنامج يسعد صباحك ونتحدث الآن حول موضوع مهم أيضا موضوع المنافقين. تخيلوا أنه إحنا ممكن نكون منافقين وإحنا مش عارفين يا جماعة. يعني كثير أمور إحنا أحيانا نحسب أننا من المحسنين ونحسب أننا ممن يحسنون صنعا لكننا نكون في واقع الأمر لسنا كذلك. طيب نستضيف حول هذا الموضوع فضيلة الشيخ أسامة الدبس. شيخ أسامة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وأسعد الله صباحك بكل خير.
بارك الله فيك.
يعني المنافقين هم أشخاص يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقد يصلون ويتصدقون ويحجون بيت الله لكنهم يعتبرون من المنافقين. ما الذي يفرق ما بين المؤمن وما بين المنافق؟
بالله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أخي العزيز أخي الكريم أخي المستمع النفاق نفاقان
نعم.
نفاق اعتقادي ونفاق عملي. أما النفاق الاعتقادي فالحمد لله نحن منه براء أبعد ما نكون عنه. لقد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثلة ليست بالقليلة يظهرون إيمانا ويظهرون كفرا نزلت فيهم سورة كاملة هي سورة المنافقين ونزل فيهم آيات كثيرة وأكثر ما نزل في سورة التوبة أو سورة براءة أو سورة المقشطشة أو سورة الفاضحة. هؤلاء هم منافقي اعتقاد داخلهم كفر والعياذ بالله. لذلك الله سبحانه وتعالى قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ثم وصفهم مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء والعياذ بالله. لكن هناك نفاق آخر وهذا الذي نخشاه على أنفسنا هو نفاق الأعمال الذي تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله آيات المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا تمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر في خمس روايات الحديث أو أكثر. فهذا الذي يسود في المجتمع وأقول يسود بكل ألم كثير من الناس من تحسبه رجلا صادقا فإذا عاملته كان كاذبا. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكون المؤمن كاذبا يظل الرجل يكذب ويتحرر كذبا حتى يكتب عند الله كاذبا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. لذلك الحذر الحذر في معاملاتنا من الكذب والمراء والتسويف والرياء والعياذ بالله. يعني تنظر إلى الرجل تظنه رجلا تقيا صالحا فإذا وعدك بوعد أخلفه، فهذه من صفات، وإذا وعد أخلف فإنه يخلف الوعد. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وليس من صفات المؤمن أن يكون فاجرا إذا خاصم فجر، فالمؤمن لا يفجر ولا يغدر ولا ينكث ولا يكذب ولا يماري، بل يقول الحق ويتقي الله داخله وخارجه. لذلك كل واحد فينا يعرض نفسه على هذا الحديث، هل أنت تكذب في معاملتك مع الناس؟ هل أنت تخلف في معاملتك مع الناس؟ هل أنت تغدر في عهودك مع الناس؟ هل أنت تفجر في خصومتك مع الناس؟ فإذا كنت من هؤلاء ففيك صفة من صفات النفاق يجب عليك أن تتبرأ منها وأن تتوب منها قبل أن تعض أصابع الندم. فيكون فيك قوله تعالى والعياذ بالله، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
نعم. طيب، يعني هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. يعني هل الإنسان الذي لا يصلي الفجر والعشاء في المسجد يعتبر من المنافقين أيضا؟
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، وهذا حديث عن عبد الله بن مسعود، قال كنا نعد المتخلف عن صلاة الفجر والعشاء منافقا معلوما النفاق. وهذه يعني هذا يعني أمر خطير جدا لما يقول منافقا ويقول معلوم النفاق، أي أنه منافق يقينا، هذا نفاق أعمال. فقد كان من صفات المنافقين التخلف عن صلاة الليل فهي صلاة ثقيلة، وكانوا يشهدون صلاة النهار كالظهر والعصر، أما صلاة الليل كالعشاء والفجر خاصة فإنهم لم يكونوا يحضرونها. ولقد قال أيضا عبد الله بن مسعود أنه كان يؤتى بالرجل يهادى به بين الرجلين، يعني مش قادر يمشي، لا يمنعه ذلك من صلاته حتى يساوى في الصف. فأيضا الصلاة دليل قطعي على حب الله ورسوله، والدليل في القرآن أخي الكريم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
نعم، يعني الإنسان يخشى على نفسه من النفاق وقد يقع في النفاق وهو لا يعلم.
للأسف الشديد يعني سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، هذا الرجل المبشر بالجنة، هذا الرجل الذي أبلى بلاء حسنة، هذا الرجل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ابن الخطاب والله ما رأك الشيطان في فج إلا سلك فج آخر. لما مات عبد الله بن سليم رأس النفاق، وهو النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة عليه أن يصلي على أحد آخر، النبي صلى الله عليه وسلم همس أذن حذيفة بن اليمان أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له حذيفة إذا مات فلان وفلان وفلان، حد له يعني مجموعة من المنافقين فلا تخبرني بموتهم لأن الله أمرني ألا أصلي عليهم، منافقين كبار يعني رؤوس كبيرة. فكان عمر رضي الله عنه يتتبع حذيفة شبرا بشبر وذراعا بذراع، يقول يا حذيفة أسألك بالله أعمر بين هؤلاء، بالله عليك تستمع، أعمر بين هؤلاء؟ ويلح وحذيفة يأبى أن يخبره، يقول يعني لم أكن أخفي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنه عارف أن عمر ليس منهم. فلما ألح عمر يعني يقول بك بين يديه، قال له لست من هؤلاء ولا أخبر بعدك أبدا. إذا كان عمر رضي الله عنه يخبر يعني يخاف على نفسه من النفاق، فماذا نقول يعني نحن أمام عمر هذا العملاق وهذا البهباد وهذا الجلمود العظيم المبشر بالجنة كان يخشى على نفسه من النفاق. ومن علامات الإيمان أن الإنسان يخشى على نفسه، يعني يخاف على نفسه يكون منافق، لكن من عنده طمأنينة كاملة فهذا يخاف عليه. المؤمن يعمل العمل يعني والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فقالت أمنا عائشة يا رسول الله هذه الآية اللي يسكر ويشرب الخمر ويسرق؟ قال لا، هذه الآية في المؤمن يعمل عمل صالح ويخاف ألا يتقبل منه. فالمؤمن دائما يعني يعيش في خوف أن هذه أعمال قد لا تقبل وقد ولكن الله تعالى لا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. ولذلك يجب على كل واحد منا أن يراقب نفسه بحق.
نعم، يعني يقال أن من صفات المنافقين الخداع والمكر أيضا وكره الخير للآخرين والحلف بالكذب كما تحدثت، والهمز واللمز أيضا، والطمع فيما لا يحق لهم، وعدم الرضا بما قسم الله، والإفساد في الأرض، والغدر ونقض العهد، وكل هذه صفات تجتمع في المنافقين وأكثر من ذلك أيضا، منها فتنة الناس. يعني لماذا المنافق يظهر للعالم أنه إنسان تقي ومؤمن ويفعل خلسة أو خفية أفعالا لا تنتمي إلى الإسلام؟
الله قال فيه إن المنافقين يعني في الدرك الأسفل من النار، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فإذا كانوا والعياذ بالله معاملتهم مع الله غير صحيحة، فكيف معاملتهم مع البشر؟ لكن هذا الكلام في المنافقين الاعتقاديين، المنافق الاعتقاد هذا مخيف، جواته خربان، يعني هذا كافر. لكن منافقين الأعمال وما أكثرهم في أمة الإسلام، هذا اللي يعني للأسف الشديد بقول له راجع نفسك. وسمي النفاق نفاقا لأن هناك حيوان اسمه اليربوع، يعني اسمه الفأرة الكبيرة، العرس بيقولوا أن هذا يحفر حفرة تحت الأرض ويجعل لها منفذين. هذا المنافق بالضبط لا تعرف له وجها، يلقاك بوجه طلق ولسان من العسل، فإذا غبت عنه والعياذ بالله ضربك في ظهرك بفؤوس الغيبة والنميمة والعياذ بالله. أما المؤمن فلا يكذب، ليس المؤمن بطعان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لحان ولا فاحش ولا بذيء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فإذا والعياذ بالله ساءت أخلاق الناس وانصرفوا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وساءت معاملاتهم، فأصبح الكذب سلعة كما يقول بعض الناس، الكذب من أحلى الرجال، هذا كلام عاري عن الصحة. الكذب ليس من صفات المؤمن. إذا كان الناس الآن بحقيقة يعدون ولا يوفون ويتكلمون ويكذبون ويقطعون ولا يصلون ويسيئون ولا يحسنون، لذلك هذه من صفات المنافقين. هذا لكن النفاق أعمال، يعني نريد أن نفرق بين نفاق الأعمال ونفاق الاعتقاد. نفاق الاعتقاد هذا مصيبة المصائب، هذا يدخل الإنسان في الدرك الأسفل من النار. لكن نفاق الأعمال إذا بقي الإنسان على نفاقه والعياذ بالله واستمر على ذلك فإنه يخشى عليه من سوء العاقبة. فنسأل الله السلامة،
نسأل الله السلامة. يعني شو الواحد يعمل عشان ما يدخلش في هذا الإطار، ما يدخلش في إطار حتى أنه يشتبه أنه يكون منافق؟
والله ماذا يفعل؟ عليه أن يجتهد على نفسه اجتهادا عظيما، وأن يبتعد عن الكذب ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأن يحاول أن يكون صادقا في معاملاته وفيا في التزاماته، لا يفجر ولا يغدر ولا ينكش ولا يعتدي، يجتهد على نفسه بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. عليه أن يجتهد وأن يضع نفسه على هذا الميزان، هل أنا أكذب؟ هل أنا أغدر؟ هل أنا أفجر؟ هل أنا أخون؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يطبع المؤمن على كل الخصال إلا الخيانة والكذب، ليس من طباعنا الخيانة والكذب. فإذا كان عند الإنسان في خيانة أو كذب فليتب منها لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والتوبة النصوح هي التوبة الشاملة الكاملة التامة الوفية النقية الزكية.
نعم، يعني نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتقين، وأن يصرف عنا أن نكون من المنافقين، وأن يحفظنا وأن يزيدنا قربا له، وأن يزيدنا إيمانا به إن شاء الله عز وجل. أشكرك جزيل الشكر فضيلة الشيخ أسامة التبس، كنت معنا متحدثا حول النفاق والمنافقين، شكرا جزيلا لك. والآن إلى فقرة اخترنا لكم مقطعا بعنوان استيقظوا يا عباد الله، موعظة مؤثرة لمن يريد التوفيق والفلاح، للدكتور محمد نوح، نستمع.
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. نسوا الله يعني الله عز وجل مش بالحسبة، الله عز وجل مش بالمعادلة مطلقا، الله تبارك وتعالى مش داخل في موازينه، مستعد يعمل هون حفلة وهون مش عارف ايش تجمع كله بيعمله، بس سؤال أين الله عز وجل في معادلتك؟ مش موجود، نسوا الله. طب النتيجة الله عز وجل، انت بتنسى الله هو راح ينسيك حالك. انت عارف شو يعني راح ينسيك؟ فأنساهم أنفسهم. انت عارف شو معنى انه ربنا سبحانه وتعالى ينسيك حالك؟ اتوه البوصلة زي المخبوط على راسه. تعرف فلان ملخوم، فلان مخبوط على راسه، فلان مش عارف وين يوجه، مش عارف يطلع من الأزمة اللي هو فيها. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، خربطوا، مش عارف وين الصح ولا وين الغلط ولا إيش يعمل ولا إيش يتصرف، مش عارف. وكل ما قدم لقدام خطوة يزيد تيهانا، وكل ما تصرف تصرف تزداد المشكلة تعقيدا. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، تركوا الله عز وجل، فربنا عاقبهم انه مش عارف يخلص من ازمته، ومسكين كل ما بيطلع لقدام خطوه يكتشف انه زاد في الظلمه وزاد في التوهان وزاد في المشاكل وخبص بزياده. نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. تعرف يعني الفاسق؟ الفاسق الخارج عن الطريق. الفاسق هو اللي خرج عن الطريق. عرفتوا شو معنى المعصيه؟ سبب في الذل. المعصية سبب بالفقر، المعصية سبب بانحباس المطر، المعصية سبب في انحباس التوفيق من الله عز وجل. ما هو انت لما تلاقي في واحد ماسك فلوسه، في واحد راح يجوع، وربنا جعل رزقة هذا جعلها بفلوس هذا، وطبعا لازم يصير ظلم، لأنه إذا أوكل الله لك منصب ورحت انت غاوزت مع قرابتك، في واحد ظلم قرابتك جايب 60 واللي مش قرابتك جايب 80، فانت رحت عين قرابتك ابو 60 ابو 80 ظلم. عرفت ليش في ظلم؟ لانه انا ظلمت، لانه ابعدت عن خط ربنا. لما رب العالمين سبحانه قال اعدلوا، لما ربنا امر بالعدل ولا يجرمنكم شنآن قوم ظلموا انفسهم الا تعدلوا، اعدلوا. ربك بيقول لك اعدل، وانا قلت لا يا رب ما بدي اعدل، انا بدي اعطي قرابتي، وأنا بدي أعين ابن قريتي، وبدي أعين ابن عشيرتي، وبدي أعين ابن محافظتي، وبدي ألملم حوالي أنا ناس هيك. أما أنت لما دام بتعمل هيك أنت قاعد بتظلم. عرفت المعصية وين؟ أول ما تعصي يسلب منك التوفيق، أول ما تعصي الله يسلب منك التوفيق، مش بإيدك. لو بتدرس المادة وبتحفظها بصم وأنت مش مصلي الصبح مش رح تتوفق. طيب في ناس بنجح، بنجح بس رح يوكلها كمان شوي، مش فيش توفيق من الله عز وجل. عشان هيك اوعى تفكر ان انت ممكن من خلال فلوسك الناس تحبك، مستحيل الناس تحبك على فلوسك، مستحيل. واذا احبك الناس من اجل المال فذلك النفاق، لو حبوك عشان المال النفاق. اوعى تفكر الناس بتحبك عشان منصبك، والناس اللي بتحبك اثناء المنصب وتتخلى عنك بعد المنصب منافقين. اوعى تفكر الناس بتحبك لانه شكلك جميل ولانه شكلك حلو، ما انت شكلك جمال المنظر سيبقى معك سنوات وبعدين سيزول، هذا حب مصلحة. اوعى تفكر الناس بتحبك عشان نوع سيارتك ولا موديلها ولا الفيلا اللي ساكن فيها ولا الغرفة. الناس لو احبوك لهذه الاسباب فاعلم انهم منافقون. طب الناس ليش تحبك؟ توفيق من الله عز وجل، اذا وفقك الله تبارك وتعالى. هو احنا كلنا بنحب سيدنا بلال. سيدنا بلال عبد حبشي أسود ليس له عشيرة، مش معروف نسبه، أصلا هو مش من جزيرة العرب، يعني هو ليس من مكة ولا من ساداتها، لكن لليوم إحنا منحبك يا سيدنا بلال. السبب الله وفقه سبحانه وتعالى، أعطاه الله عز وجل توفيق المحبة، فإحنا أحببنا سيدنا بلال معنا ما شفناهوش. وفي ناس بتبذل فلوس وبتعمل قصص كاذبة وتتفاخر بأشياء ما حصلتش، لكن عشان يجذب محبة الناس إله، والناس مش قاعد تحبه. لكن المشكلة لما الناس أركنت للدنيا وأركنت للمادة وأركنت لخبراتها الشخصية وأركنت أنا بقدر أسوي، وإنما أوتيته على علم عندي وأنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. لما الناس أركنت على نفسها تركها الله إلى نفسها وسلب التوفيق. عشان هيك بضربها شمال تيجي يمين، بضربها يمين بتروح شمال، بيخطط بهالطريق وبيحط خطة. لو قرأت الورق اللي مخطط فيه يعني محتوم الأمر ومحسوم إنه يحصل اللي خططنا له. طيب سؤال، هو ليش النتائج مش قاعدة تيجي زي ما بدنا؟ لأنه أنت أركنت على نفسك، لأنه أنت نسيت إنه في حبل من الله عز وجل، وإنه حبل الله تبارك وتعالى هو اللي بوصلك للنتيجة، مش شطارتك بتوصلك للنتيجة. طيب أول خطوة عشان ناخذ توفيق الله عز وجل، نستجلب التوفيق، هي تقوى الله. أنت عارف شو يعني تقوى الله عز وجل؟ أنك لو خليت مع نفسك تمتنع عن معصية، تمتنع عن معصية ولو لمرة، اسمك اتقيت الله عز وجل ولو لمرة. يعني تجرب أنك تخلو بنفسك وانت قادر تعمل معصية وتقول تركت لوجه الله، انت صار عندك تقوى. هو ناس فكر التقوى انه اروح اطلق اللحية، والسنة الكريمة طبعا اطلق اللحية والبس ثوب، مش هاي التقوى. انسى المظاهر، احنا نخلي المظهر، ومع انه المظهر جزء من السنة النبوية المشرفة المعظمة على عيني وعراسي، لكن بحكي لك عنه ان التقوى تصرف وليس مظهره فقط. فالتقوى أول نقطة يجب أنك تلزم نفسك على تقوى الله عز وجل بتركك لمعصية لوجه الله. معصية أنت تقدر تعملها بس أنت تركتها لله عز وجل، ولو كانت المعصية أنه أنت فاتح التلفزيون على محطة فيها صورة غلط فغيرت المحطة. طب ليش غيرت؟ لوجه الله، مع أنه المنظر بيشدك ورغبتك أنك تشوف، والأخت حاب تشوف الفستان والولد حاب يشوف، بس أنت غيرت لوجه الله عز وجل، تركت مشهد لوجه الله عز وجل، هاي اسمها تقوى الله. والله يا أخواني اللي بيتقي ربنا سبحانه وتعالى سيجد التوفيق حاصل بحياته، وعد من الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. بدي أسأل سؤال، هو المخرج متى بيكون؟ بعد الضيق. المخرج بيكون بعد الضيق. ما فيش واحد كان ماشي بالصحراء ولقى مخرج، ما انت بالصحراء، ما انت الأرض واسعة. ما فيش واحد كان يمشي بالجامع ومساحته 1000 متر مربع ولقى مخرج. انت المخرج بعد الضيق. اما الواحد بيقول لك لقيت مخرج، انت كان في ضيق. يجعل له مخرجا، هي وحده، ويرزقه من وين؟ من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب، بيعرفش منين، من جهة ما خطرتش على باله، من مكان ما خطرش على باله. تقوى الله عز وجل هي واحدة، بدا مخافة الله، مخافة الله عز وجل وانت تعلم الأولاد، مخافة الله وانت بشغلك بدوامك، مخافة الله وانت في كل أمور حياتك، مخافة الله حتى مع أولادك. ومن مخافتك لله تأخذ أولادك على صلاة الجمعة، ومن مخافتك لله تقول لأولاد قوموا صلوا، ومن مخافتك لله ومن تقوى الله عز وجل تنبه أولادك على المناظر الغلط اللي بشوفها مرات على التلفزيون. من تقوى الله عز وجل تصحي أولادك ومرتك على صلاة الفجر. من تقوى الله تبارك وتعالى لما تحطوا الأكل تقول لأولادك سبوا الله أكلوا بيمينكم. من تقوى الله عز وجل تقول لبنتك قبل ما تطلع على دوامه ولا على جامعتها ما تتعطريش. من تقوى الله كثير تقوى الله عز وجل، وكل واحد منا عارف شو تقوى الله عز وجل. لكن عشان نستجلب التوفيق هي أول واحدة. ووصية ونصيحة لكل واحد مستلم منصب، أنا بقول لك اتق الله في من حولك، واتق الله بنفسك، اتق الله بنفسك، نجي نفسك. بنزين الدولة عطرها تلف فيه والسيارات اللي تلف، والله اتق الله في نفسك، اتق الله بنفسك، مش فينا المواطنين، اتق الله بنفسك. ما تحرقش حالك ببنزين، ما تحرقش حالك، ما تستغلش، اتق الله بالمال اللي تحت إيدك، واتق الله بالمنصب اللي أنت فيه. تقوى الله بكل مكان، أول واحدة تقوى الله عز وجل. الأمر الثاني عشان ينزل التوفيق، الثقة بالله. أنا عند ظن عبدي بي، أنت شو تظن أن الله؟ الله معثرني والله مش موفقني، هو هيك. وأنت شو ظنك بالله؟ ظني بالله سيعطيني، ظني بالله أنها أزمة وستنفرج، ظني بالله أنه أرحم بي من أمي وأبي، وظني بالله رح يوفقني، وظني بالله أنه أنا درست وعملت وحفظت اللي علي وبكرة الامتحان، وظني بالله أنه رح ما يضيع لتعب، أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، هاي ظني بالله عز وجل، وظني بالله ستفرج، وظني بالله سيشفي مريضي، وظني بالله سيقضي ديني، وظني بالله سينجح أولادي، وظني بالله سيصلح بيني وبين زوجي، وظني بالله سيجمعني بأحبتي، وظني وظني وظني، أي ظنك بالله عز وجل؟ حسن الظن، الثقة بالله عز وجل. أو الواحدة التقوى، والثانية الثقة بالله عز وجل، والثالثة مهمة، بدك التوفيق يأتيك، الصحبة الصالحة، الجماعة اللي حواليك. لو أردت أن توفيق الله عز وجل يتنزل عليك، وكلنا عاوزين توفيق الله تبارك وتعالى، اطلع على المجموعة اللي حواليك، على الناس اللي حواليك بذكروك بالله عز وجل. لو خطر في بالك معصية بقولك لا، ولو قولك مشيها، مو شوف غيرك شو سوى، ما غيرك سوى الملايين، انت وقفت على 1000 ليرة، ما غيرك سوى اللي ما حد سواه. يا سيدي انت كل عندك سيارة دولة واحدة، ما في غير عندك غيره عندك 15 سيارة يا سيدي انت، هيك بيحكولك. والله ما هم رفقة صالحة. يقول الله عز وجل الأخلاء، أصحاب الأصحاب، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف، أنت بشوف تبعين المطاعم والفنادق 5 نجوم وشال الصحون، بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. الرفقة اللي حواليك.
بكل تأكيد مستمعينا الكرام، الإنسان التقي هو الذي يكون خلا لخليله يوم القيامة، وغير ذلك فهم ربما أعداء، لأن الأساس في العلاقات المحبة في الله عز وجل والتقوى لله عز وجل. بهذا مستمعينا الكرام نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج سعد صباحك، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة. في النهاية تقبلوا تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية، كان معكم فاروق رجب، وكنت معكم من الإعداد والتقديم أنا محمد بكرون، والسلام عليكم ورحمة الله.